وصلى الله على أهل القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشرنا بالدرس الماضي أن الوجود الذهني، البحث في الوجود الذهني، هناك ثلاثة اتجاهات في بحث الوجود الذهني. هل أن الصور الموجودة في الذهن هي صور الماهيات، بمعنى أن الأشياء في الخارج تارة توجد ويترتب عليها الآثار وهي بأعيانها توجد وين؟ في الذهن، لكن توجد بوجود لا يترتب عليها الآثار. النار، حقيقة النار، ماهية النار توجد في الخارج فيترتب عليها الأثر، وتوجد بوجود آخر لا يترتب عليه الأثر، أين؟ في الذهن. ماهية النار، الآن أنا ماهية النار، ماهية النار متحققة في ذهني بدون أن يترتب عليه الأثر. هذا هو الاتجاه الأول الذي يقول بماذا؟ بوجودات ذهنية، وهذه الوجودات الذهنية ما هي مواصفاتها؟ أنها عين الماهية، عين الماهيات الخارجية. يعني العلاقة بين الموجود، الصورة، بين الصورة وبين الخارج علاقة عينية أو علاقة غير عينية؟ لا، علاقة عينية. أنا أعلم بالنار، يعني ماهية النار حاصلة في ذهني من دون أن تترتب الآثار، لأن الآثار إنما أخذت أنها تترتب وين؟ على وجود الماهية في الخارج. يعني وجود النار في الخارج هو اللي يترتب عليه الإحراق، موجود النار في الذهن يترتب عليه الأحراق. فإذا ما هو الفرق بين الذهن وبين الخارج؟ هكذا نقول لا فرق بين الذهن وبين الخارج من ناحية الماهية، كلاهما ينتميان إلى ماهية واحدة، عين الماهية في الذهن هو في الخارج، أو عين الماهية في الخارج هو وين؟ في الذهن. الفرق ما هو؟ أن ترتب الآثار الخارجية لا يمكن أن يكون وين؟ حاصل في الذهن. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي له آثاره، وللوجود الذهني له آثاره، كل واحد، كل وجود إلى أثره، الأثر يتبع الوجود، نوعية الوجود إذا اختلفت يختلف الأثر. فالنار الماهية التي يترتب عليها الإحراق، أين يترتب عليها الإحراق؟ في الخارج. أما إذا جاءت إلى الذهن لا يترتب عليها الإحراق، وإنما قد يترتب عليها أثر آخر، مثل الماهية في الذهن إذا صارت في الذهن شنو اللي يترتب عليها أثر آخر؟ مثلا طرد الجهل، أن الإنسان إذا علم بصورة النار بعد يصير جاهل بالنار أو غير جاهل؟ غير جاهل. يترتب عليها أثر آخر، أن الإنسان هذا يصير عالم لأنه عنده معلومات كثيرة وهكذا. فإذن هاي آثار علمية، مو آثار شنو؟ مو آثار الخارج، الوجود الخارجي للنار. هذا هو الرأي الأول، الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، هسه احنا عندنا نقطتين، لا، النقطة الأولى هناك وجود ذهني، والنقطة الثانية أن هذا الوجود الذهني هو الماهيات بأعيانها، يعني رأيين، يعني نقطتين. الاتجاه الثاني لم يقل أن الماهيات تحصل بأعيانها، قال بالوجود الذهني، قال بوجود صور، هذه الصور هي تشابه الخارج، هي شبح الخارج. هاي يسمونها نظرية الأشباح، شبح يعني شبح الشيء من بعيد، يعني يماثله، يشبهه، شبح البشر، فيه ملامح البشر لكنه ليس ببشر، شبح يعني شبيه إليه، يعني بمعنى الشبيه. فيقولون أن ما موجود في الذهن، يوجد في الذهن شيء لا يوجد، يوجد، يقولون الذهن فيه هو موطن علم للتصورات، لكن هل هذه التصورات هي عين الخارج أو غير عين الخارج؟ قالوا لا، ليس عين الماهية الخارجية، ليس عين الماهية الخارجية، وإنما ما هو في الذهن إنما هو شبح، شبيه، صورة مماثلة، كما نرسم صورة لشخص، فإن هذه الصورة اللي صورة شخص هي نفسه عينه؟ لا، مو عينه، وإنما شبح ترسم معالمه. هذا القول نظرية الأشباح، ونسب إلى بعض المشائين. مثلا تجد بعض العبارات موجودة عند العلامة في شرحه للتجريد وغيره من العلماء الفلاسفة. الرأي الثالث هو رأي المنسوب المن للفخر الرازي، قال أن الذي يحصل في الذهن هو لا شيء. ما هو العلم؟ قال العلم هو من مقولة الإضافة، من مقولة الإضافة. فقال عندما يعلم الإنسان بشيء تحصل نسبة بين العالم وبين المعلوم، ومن هذه النسبة تكون هناك هيئة، هيئة الإضافة، فيقال أن هذا عالم. هل أن العلم دخل في الإنسان، يعني هذا الشيء الخارجي دخل في الإنسان؟ لا، وإنما يوجد إضافة بينه وبين المعلوم الخارجي، بين الإنسان وبين المعلوم الخارجي. هذه الإضافة والهيئة الحاصلة من النسبة نسميها ماذا؟ نسميها علم. فإذا لا يوجد شيء اسمه علم في الذهن، يعني معناته، وهذا غريب، هذا قول يعني شاذ. زين، تماما. إذا أريد نمثل الآن، هذا الكتاب وحده، لاحظته وحده، كل مواصفاته موجودة الآن. الآن إذا أخليه قريب علي من على الموبايل، فراح تحصل حالة جديدة. شنو هي حالة جديدة؟ مجاورة. المجاورة بين الكتاب وبين من؟ بين الموبايل. هذه مجاورة صارت لو لا؟ أقدر أسمي الآن الكتاب أنه جار، أنه جار المن للموبايل. سؤال، هذا الجار هل أضافها هاي يعني من علاقة المجاورة، هل أضافت للكتاب شيئا؟ لا. هكذا بالنسبة للعلم يفسر الفخر الرازي، هكذا بالنسبة للعلم. أنا عندما أكون عالما بمن؟ بهذا الموبايل. أنا الآن أمام الموبايل، عندما لم أكن أعلم بالموبايل ما كانت هذه العلاقة مثل علاقة المجاورة، هذه الإضافة ما كانت، ولكن عندما علمت بالموبايل صارت هذه العلاقة علاقة الإضافة. هل الآن تبدلت نفسي، تغيرت نفسي؟ يقول لا، لم يضف شيء، ما تغيرت شيء إلا هذه الإضافة، نفس علاقة المجاورة. واضح المطلب جدا؟ زين، الآن نقرأ هذه المطالب، هاي سهلة جدا، وبعدين نبدأ بالإشكالات التي أثيرت على هذا المطلب. قال في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وفيها فصل واحد. الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني. سؤال، في المرحلة الأولى كنا نتحدث عن الصفات التي تعرض على الموجود صفة واحدة، مثل صفة الأصالة، صفة الوحدة، أنها أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، كل الوجود، ما نتحدث عن وجود دون وجود، نتحدث عن كل الوجود، نتحدث عن الوجود بأنه ليس بطلانا محض. يعني كل الكلام كنا نتحدث عن من؟ عن الوجود، عن أحكام الوجود العامة التي هي عبارة عن صفة واحدة. الآن لما دخلنا إلى هذا الفصل صرنا نتحدث عن الصفات التي لا تكون صفة واحدة، وإنما صفات متقابلة تحمل عليما على الوجود، أو قول انقسامات الوجود. يعني الصفات التي عندما تريد تحملها ما تحملها بس هي، تقول الوجود لو وجود خارجي لو شنو ذهني، لو علة لو معلول، لو إمكان لو وجوب، وهكذا المباحث اللي راح تجينا. فهذا أول هذه المباحث اللي هو نحمل صفات خارجية لو خارجي لو ذهني. قال المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي، يعني الماهيات مو هي موجودة في الخارج مثل النار، ماهيات موجودة في الخارج لا لا موجودة بوجودها يعني منتزعة من الخارج. جيد. قال وراءها ماذا؟ وجود. أين هذا الوجود؟ في الذهن. قال وهو الوجود الذي تترتب عليه الآثار، في تترتب فيه الآثار المطلوبة. إذن الوجود اللي يترتب عليه الآثار المطلوبة وين؟ في الخارج اللي هو النار، وجود النار. قال لها وجودا آخر وين؟ لا يترتب عليه الآثار. شو نسمي ذاك الوجود الآخر؟ قال ويسمى وجودا ذهنيا. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع. الإنسان في الخارج من صفاته أنه شنو؟ ليش قائم لا في موضوع؟ لأنه قائم لا في موضوع. ليش الإنسان قائم لا في موضوع في الخارج؟ لأنه موجود في الخارج. واللون موجود في الخارج أو لا؟ قائم لا في موضوع؟
اللون
عرض. إذن الإنسان ليش قائم لا في موضوع؟
لأنه جوهر.
لأنه جوهر، والجواهر توجد عندما توجد في الخارج توجد لا في موضوع. هاي تفيدنا بما أنه جوهر ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة. هاي كلها آثار. آثار وين؟ آثار الوجود الخارجي. بينما في الذهن صورة الإنسان في الذهن بها أبعاد، بها طول وعرض وارتفاع. جيد. الآن الإنسان في الخارج له مكان معين لو لا؟ زيد في الخارج له مكان معين؟ سيد
مكان معين؟
إيه؟
مكان معين
ما له مكان بالخارج. بالخارج
بالخارج
إيه؟
مكانه معين.
زين. وفي الذهن؟
في الذهن
إيه؟ وين؟ بصف الإذان؟ هنا؟
هنا؟
مين يقول هنا؟ هنا؟ جوزين؟ لا يوجد له أصلا. هاي المكان والزمان كله في عالم الذهن، هو عالم. لهذا قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأنه أن أنت الآن تتحدث عن نفسك، عن التصورات، التصورات لا مكان لها، لأنها ليست أمور مادية، ليست أمور مادية، بل هي أمور متعلقة بالنفس. سيجي هذا المباحث إن شاء الله تجي شوي شوي. قال ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، فيه امتدادات طول وعرض وارتفاع اللي هن المقدار، يعني بما أنه جسم، لأن الجسم فيه امتدادات، لكن عندما تتعين تلك الامتدادات يسمى مقدار. وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقية، يعني النبات له نفس نباتية، الحيوان له نفس حيوانية، الإنسان له نفس ناطقية، وكل هذه ذات آثار. ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول، آثار وخواص لخارجي. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا، يعني يحمل ماهية الإنسان واجدا لحده، يعني الإنسان في الذهن واجد لحد الإنسانية اللي هو ما هو الحيوانية الناطقية، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. هل الإنسان في الذهن يتكلم؟ الإنسان في الذهن له طول، له ارتفاع، له مكان، يتنفس، يفكر. هذه صورة الإنسان في الذهن. لها مواصفات الإنسان العادي؟ لا، وإنما تحمل معنى الإنسان، ماهية الإنسان. هاي خلاص بس ماهية الإنسان، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية. فهذا هو الرأي الأول. يعني الرأي الأول ماذا نقول؟ هاتين الخصيصتين، أولا يوجد وجود ذهني، ثانيا هذا الوجود الذهني هو الماهيات الخارجية تحصل في الذهن بأعيانها. وهذه هواي مهمة إن شاء الله في نظرية المعرفة هواي يكون نقاش فيها، خصوصا لما يصير النقد عمانويل كانت وغيره من الفلاسفة الغربيين اللي تقريبا ذهبوا المن للمثالية النسبية، بحث هواي لطيف جدا. وهذا لكن مو في بداية الحكمة ولا في نهاية الحكمة، وإنما هذا البحث في أصول فلسفة، يعني يكون واحد يخرج عن المنهج. زين، قال: وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالوجود الذهني إنما هو شبح. شبح يعني شنو؟ يعني مثال، يعني تمثيل، تشبيه. مو المراد الشبح، إحنا ليس سميناه الشبح شبح، هذا الشبح اللي خوف، ليس سميناه شبح، ها، لأنه فتشي يشبه الإنسان، يشبه، يقول هذا فتشي يشبه الميت اللي شايفينه لكنه مو إنسان، فإذا هذا شبح، صرنا نخاف من الشبح. زين،
الإنسان أفكار خارجية ماكو
بالذهن؟
إيه
بالذهن. إيه يعني هذا الإنسان بالذهن آثاره الخارجية في الذهن تحصل؟
لا.
عندك صورة الإنسان؟ في ذهنك عندك معنى للإنسان، صورة للإنسان؟ خو هاي الصورة مات الإنسان في ذهنك، جاي تتنفس؟
لا.
جاي تمشي؟
لا.
إيه هي يعني آثار الإنسان ما موجود. بل. قال: والمراد به، يقول والمراد به هذا الشبح شنو؟ عرض وكيف قائم بالنفس يباين المعلوم الخارجي في ذاته. احنا عرفنا العلم، مر عليكم تعريف العلم، العلم هو من الكيفيات شنو العلم؟ من الكيفيات النفسانية. كيف نفساني؟ يقول هو طبعا العلم كيف الكيفيات من العوارض او من الجواهر؟
من العوارض،
من العوارض مثل اللون. زين، يقول هو كيف، والمراد به كيف عرض وكيف قائم بمن؟ بالنفس، عارض على النفس او عارض على الجسم؟ العلم
على النفس،
لان النفس هي العالمه مو الجسم اللي هو عالم. خليكم وياي جدا، لانه بعض هذه المطالب واحد يقدر يسولف بها، بس يعني تجي شويه شويه، بس خليكم وياي بالعباره، اهم شيء تنضبط العباره. قال: ويحكيه، زين، هو عرض من العوارض، وكيف النفساني هو أشبه باللون، لكن مو لون المن للجسم، وإنما لون المن للنفس. أكو نفس بلا علم، وأكو نفس مع العلم، فهو لون أشبه باللون. هسه ما نقول لون، يعني هو كيف، ولكنه كيف المن للنفس، قائم بالنفس، يباين المعلوم الخارجي في ذاته. يقول في ذاته أكو علاقة مباينة، في ذاته علاقة شنو؟ مباينة في ذاته، ويشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته. المباينة راح نبينها بشكل تفصيلي.
ما وجود الذهني بس؟
أي طبعا آمن بالوجود الذهني، لكن هذا الوجود الذهني مباينة أكو بالذات. ليش مباينة؟ أعطيكم دليل على المباينة. هذه الصورة اللي موجودة في الذهن شنو؟ تنتمي إلى يا مقولة، كيف نفسان، كيف نفسان مثل من؟ مثل صورة الإنسان. صورة الإنسان كيف نفسان، لكن الإنسان شنو حقيقة بالخارج؟
جوهر.
وهذه مباينة أو مو مباينة؟
مباينة.
الإنسان في الذهن عرض، لكن الإنسان في الخارج شنو؟ جوهر، ليس عرض. وبين العرض والجوهر شنو؟ مقابل، تباين. يعني النتيجة أن ذات هذا الرأي، يقول ذات هذه الصورة تختلف تماما عن من؟ عن ذات الوجود الخارجي. فإذا كان هذا الاختلاف مباينة، إذن ماذا، كيف يكون الإنسان عالم؟ الآن أنا أعلم هل تعلم بوجود إنسان؟ تعلم بوجود إنسان. تعلم بوجود زيد وغيره؟ تعلم. زين، إذا كانت هناك مباينة بين ما تعلمه وبين الخارج، إذن هذا العلم سوف لا يكون له أي قيمة. راح يصير معناته علمنا بطلان، راح يصير سفسطة. فقال لا، هناك مشابهة، مشابهة. فقال ويشابهه ويحكيه في بعض الخصوصيات. إذن أكو مشابهة، وهذه المشابهة هي اللي تخلينا نعلم بالأشياء الخارجية في بعض خصوصياته، كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي، مع أنه صورة الفرس بالجدار ذاتها تختلف عن ذات الفرس الخارجي، لكن أكو خصوصيات، أكو خصوصيات، يعني بعض الخصوصيات أكو مشابهة، التشابه بالصور، بحيث تقول هاي نفس لونه مثلا غير بعض الخصوصيات.
في المرآة
مثل نفس الصورة في المرآة مثلا، مع أنه الصورة في المرآة تعكس الجسم بس، لكن مع ذلك يعني من هالقبيل مشابهة. قال كصورة الفرس المنقوشة على الجدار. قال وهذا القول في الحقيقة سفسطة. إذن الآن أنت عندما تقول أنا عالم بالماهيات، عالم بالأشياء الخارجية، أقول أنت لست بعالم. لماذا؟ لأن علمك كله عبارة عن مشابهة لبعض الخصوصيات. سفسطة يعني سفسطائي، يعني معناته أنه العلم لا يصيب الواقع. السفسطائيين هكذا قالوا، قال كل معلوماتنا لا يمكن أن تصيب الواقع، نحن نشك في كل شيء، هكذا كانوا يقولون، نحن لا نعلم بالأشياء، هكذا كانوا يقولون. زين، لا يوجد حق، لا يوجد حقيقة، السفسطائيين. قال ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله، فصير جهالات، كلها جهال، جهالة في جهالة. وذهب بعضهم، منسوب لمن؟ للرازي، فخر رازي، ما ذهب إليه الفخر رازي في المباحث المشرقية، إلى إنكار الوجود الذهني مطلقاً، وإن علم وإن وأن علم النفس بشيء عبارة عن إضافة خاصة منها إليه. يقول عندما يعلم الإنسان بشيء صير إضافة بين النفس وبين من؟ وبين ذاك الشيء. هل تتغير النفس ويصير فيها وجود ذهني؟ أنكر أصل الوجود الذهني، أنكر أصل الوجود الذهني. طبعا ملاحظة، بحث الوجود الذهني من المباحث المهمة جدا، ولكن ما أخذت حيز كبير عندنا في الفلسفة المشائية، يعني الفلسفة بشكل عام. أول من بدأها هو إشكالات الفخر رازي. يعني الفخر رازي رغم أنه هو مو فيلسوف، ولكن كان يقدم جملة من الإشكالات اللي أدت إلى الأخذ والرد، فتوسعت المباحث الفلسفية. فكان هو رد ناقض، يعني الرجل كان ناقض ومتهجم على المباحث الفلسفية، وفي بعض الأحيان يعيد. فكان يعني بحثه في الوجود الذهني بحث جدا مهم جدا، يعني في بدايته هو اللي يعني كأنه أسس لهذه المطالب. عموما هذه ثلاثة أقوال. قال ويرده العلم بالمعدوم. زين، هذا قلنا هذا كلام أساسا خلاف لما هو واضح أن ذهني أنا الآن جاي أحس أكو تصورات عندي صارت موجودة. ثم النقاش المهم اللي ناقشه السيد العلامة، ماذا تقول بعلم الإنسان بالمعدوم؟ أنت الآن تعلم بعدم زيد؟ زيد موجود الآن؟ ما موجود. عدم زيد، عدم زيد، عدم زيد، وين الإضافة الآن؟ متعلق، صارت إضافة بيني وبين المعلوم. هو المعلوم أين هو؟ له ثبوت؟
لا،
ليس له ثبوت. إذن كيف حصلت هذه الإضافة؟ فقال ويرده العلم بالمعدوم، إذ لا معنى محصلا يعني مفيدا أو نقدر نحصله للإضافة إلى المعدوم، مع أننا نعلم بعدم زيد، عدم هذه الأعدام اللي نعرف. هذا واضح. هنا النقاشات المطروحة الآن في تفسير ها أسأل الآن في البداية، هناك ثلاثة أدلة يذكرها السيد العلامة لإثبات أصل الوجود الذهني. أصل الوجود الذهني يعني كأنه للرد فقط عليما على الفخر الرازي، وإن كان هو ما شاير هاي النقطة. الآن هل يوجد وجود ذهني أو لا يوجد وجود ذهني؟ هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول، هاي المباحث كلها سهلة يعني. الدليل الأول، ما هو الدليل على الوجود الذهني؟ يقول الدليل الأول عندما نقول بحر من زئبق موجود. الزئبق شايف، تعرفون الزئبق؟ ها؟ شلون اشرح؟ هو سائل كثيف يعني مادته يخلوه دائما بالأجهزة يعني أكثف من الماء، سائل والتجارب يسوون به دائما. المهم فهذا ناء يعني موجود بشكل قليل عيف البحر. جبل من ذهب، تعرفون ذهب؟ جبل من ذهب، ايش بي هذا الجبل من ذهب؟ موجود. او اقول جبل من ذهب احكم عليه احكام متعددة، ان هذا الجبل من ذهب فيه كذا وفيه كذا. زين، هذا حكم او مو حكم؟ والحكم ثبوت الشيء لشيء، وثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت الموضوع. يعني الحكم اللي جاي ثبته للموضوع لازم الموضوع يكون ثابت. وين هو الجبل من ذهب؟ في الخارج. وين هو الجبل من ذهب في الخارج؟ ماكو. إذن وين الجبل من ذهب؟ لو موطن آخر هو الذهن، فأنا ثبت الجبل من ذهب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أنك عندما تنظر للوجودات الخارجية كلها جزئية، صح؟ مشخصة جزئية، يعني ينطبق عليها مفهوم الجزئي. هل يوجد للكل في الخارج وجود؟
لا.
إذن وين موطنه؟
في
دليل في الذهن. الدليل الثالث، أننا الصرف عندما تأتي إلى أي شيء تجرده عن من؟ أشبه بالكلي ولكن من جهة أخرى. عندما تأتي إلى أي شيء تجرده من الأمور الخارجة عنه، مثلا الإنسان تجي تجرده عن الطول، لأن الطول مو إنسان، وعن العرض وعن الزمان وعن العلم وعن هذه الأشياء اللي خارج عن الإنسانية. الإنسانية شنو هي حقيقة الإنسانية؟ هي الحيوانية الناطقية. فكل ما خارج عن الحيوانية الناطقية جاي تجردها، فراح يصير شنو؟ راح يصير صرف، راح يصير خالص. وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فإذا جردت الإنسانية راح ترجع الإنسانية، شو تصير؟ تصير واحدة، تصير واحدة. مش قد الإنسانية واحدة؟ واحدة. زين، هذه الإنسانية أين وجودها؟ موجودة في الخارج؟
لا،
في الذهن. وهكذا. هذه ثلاثة أدلة راح أقرأها بسرعة. هذه الثلاث أدلة لإثبات أصل الوجود الذهني. إحنا الآن العينية يصير بها نقاش بعدين. قال: واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول، أننا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، يعني ثبوت شيء لشيء، وهي في الحقيقة معدومات، كقولنا بحر من زئبق كذا مثلا بارد، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. زين، وين اجتماع النقيضين في الخارج حتى حكمت عليهن؟ لا وجود لهن. قال: إلى غير ذلك. والإيجاب هو إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع، فرع ثبوت المثبت له. فلهذه الموضوعات المعدومة وجود، وإذ ليس وجودها في الخارج ففي موطن آخر شو نسميه؟ الذهن. والثاني، أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، مثل الإنسان كلي والحيوان كلي. الوقت شنو؟ كلي بعد خمس دقائق. والتصور إشارة، ها، والتصور هو عبارة عن إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشارين. أنت من صورت الإنسان كلي، هذا التصور عبارة عن إشارة. زين، هل إن للإنسان الكلي وجود في الخارج؟ وين إذن؟ في موطن آخر، منه؟ الذهن. قال وإذ لا وجود للكل بما هو كلي في الخارج فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الذهن. الثالث أننا نتصور الصرف من كل شيء، من كل حقيقتين، كل حقيقة بقطع النظر عن أن أننا ننظر انطباقها على كثيرين، لو انطباقها على كثيرين حتى نقول أنها كلي. لا، الآن ما أريد أنا ألاحظ انطباقها على كثيرين حتى أصير كلي. لا، جاي أنظر لهذه الطبيعة وجاي أخلصها نين من الشوائب، من أن انتزع عن هذه الشوائب تكون صرفة، يعني صرف الإنساني، صرف الإنساني أو صرف الوجود وغيرها من هذه الصرافة. قال إننا نتصور من كل حقيقتين، وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها بالخلط والانضمام مثل الطول والعرض والزمان وغيرها، كالبياض المتصور بحث جميع الشوائب الأجنبية. فإذا أنا جيت سلبت عن البياض كل الشوائب راح يصير البياض شقد؟ واحد، راح يرجع يصير واحد. قال لهذه القاعدة وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ما يصير اثنين، ما يصير اثنين أبدا، يرجع واحد. لأنه ليش صاروا اثنين؟ إنسان وإنسان ليش صاروا اثنين؟ لازم هذا يختلف عن هذا، فيختلف بيمن بالإنسانية أو بغير الإنسانية، لازم بغير الإنسانية. إحنا إذا جردنا غير الإنسانية راح ترجع شو تصير؟ تصير واحدة. قال فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سلخه، يعني ما هو مشترك في حقيقته الإنسانية. والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة في الخارج، فهي موجودة في موطن آخر نسميه ماذا؟ الذهن. تتم تأتي، بس أنا أشير بأنه هذه الأدلة إنما أثيرت باتجاه من ينكر أصل الوجود الذهني، مثل الفخر الرازي. أما الذي يقول بالأشباح، هو يقول هو أكو كلي ولكنه شبيه يعني من القبيل، يؤمن بالشبيه والشبح، شنو المانع؟ هذه الأدلة لا يمكن أن ترد هذا الشخص. البقية إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم.